هذا الموقف يقبل عشرات الصور من الصلاة بمجرد مخالفة المصلي الشارع الحكيم في أمر من أوامر الشريعة أو في ارتكاب نهيا من نواهي الشريعة. جمهور العلماء يخالفونه في هذا الفهم. اللهم إلا في مسألة واحدة يتفق معه فيها المذهب هي صحيحة، أما ابن حزم وقبله الإمام أحمد فيبطلون صلاة من صلى في الأرض المغصوبة. وهنا مسألة فقهية دقيقة لا أرى مانعا من ذكرها، لعلمي أن هذا المكان يحضره كثير من إخواننا من أمثالنا من طلبة العلم. فهناك قاعدة، إذا نهى الشارع الحكيم عن شيء ما ليس متعلقا بالصلاة، أي ذاك الشيء منهي عنه لا لأنه في الصلاة وإنما لأنه منهي عنه مطلقا، مثل الاغتصاب الذي نحن في صدده، الاغتصاب للأرض أو للثوب هذا كله حرام منهي عنه. فما كان من المناهي من هذا النوع وارتكبه مصلي فالصلاة صحيحة، ولكنه آثم من حيث أنه عصى ربه عز وجل في هذا الاغتصاب، لأن هذا الاغتصاب لا يجوز سواء جلس في الصلاة أو جلس الطعام والشراب أو نحو ذلك. أما إذا جاء نهي عن شيء ما بخصوص الصلاة، وذاك الشيء إذا ما فصلناه عن الصلاة شيء نشأ فيه، حين ذا تكون الصلاة باطلة بسبب وقوع ذلك الشيء المنهي عنه بخصوص الصلاة. مثلا نهى عن الاختصار في الصلاة، نهى عن الاختصار في الصلاة. شو معنى الاختصار؟ ان واحد يتعب احيانا يعمل هيك يلقي هيك بدل. طيب اذا فعل هذا الفعل خارج الصلاة ليس فيه، اذا هذا النهي مخصوص بالصلاة ونهى عن الصلاة عن الاختصار في الصلاة والصلاة مختصرا كما في بعض الاحاديث، فيكون هذا النهي ما دام انه خاص بالصلاة يدل على أن الصلاة باطلة. على هذه القاعدة يمكن الجواب عن أصل السؤال. رجل يحلق لحيته من هنا وينتصب قائما ليصلي من هنا، هذا الحلق ليس منهيا عنه لخصوص الصلاة وإنما هو مبدأ عام كالنهي عن لباس الحرير، فلو صلى إنسان في حرير أو تختم بالذهب فلو صلى متختما بالذهب الصلاة صحيحة، ولكن آثم من حيث مخالفته للنواهي التي منها لبس الحرير ولبس الذهب خاصة بالنسبة للرجال. فإذا من ابتلي بحلق اللحية فيجب عليه الانتهاء فورا عن ذلك، لا لأن الصلاة باطلة وإنما لأنه هو عاص بذلك ربه تبارك وتعالى. نعم تفضل.
بالنسبة للقاعدة اللي قلنا شو الدليل عليها؟
يعني الفهم العربي، وقد ذكرت لك الفرق بين الأمرين. إذا نهى عن شيء بخصوص الصلاة فهذا خاص بالصلاة،
خاص
أما إذا نهى عن شيء مطلقا ثم وقع في الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة، وهذا له طبعا تفاصيله في كتب أصول الفقه خاصة أصول علماء الحنابلة غيره.
لماذا لا يقوم فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بجمع موضوعات عقيدة أهل السنة والجماعة جميعها في كتاب واحد ويشرحها بأسلوب مبسط يستطيع فهمه عامة الناس، يطلق عليه مثلا اسم عقيدة أهل السنة والجماعة؟
لأنه عبد عاجز ضعيف لا يستطيع أن يقوم إلا بشيء قليل من الجهد، وهذا الجهد هو الذي تجدونه متوجها إليه خاصة بمشروع التصفية، تصفية السنة مما دخل فيها، ثم التفقه في بعض نواحيها وجوانبها. وألا ناس يقولون ألف لنا في فقه السنة، وناس يقولون ألف لنا في العقيدة السلفية، وناس وناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرى. وإنما على الإنسان أن يجتهد ولا يضيع وقته ويصرف في طاعة الله عز وجل لحدود لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم.
كثر في الآونة الأخيرة التحريم والتحليل بخصوص اللحوم المجمدة، يرجى بيان ذلك الأخطاء.
طبعا الكلام الشائع والمشار إليه الآن في هذا السؤال حول اللحوم المجمدة بداهة ليس سؤال، لأنها مجمدة، فنحن نذبح الدجاجة بيدنا ونلقيها في البراد فتجمد هناك، هذا بدهي. وإنما بالنسبة لما هو شائع ومعروف بأن هذه الذبائح التي تأتينا مجمدة، هل هي أقل ما يقال؟ هل هي ذبائح لأمن؟ هل هي خطائص؟ على هذا الأساس يأتي السؤال. وإلا أن تكون مجمدة أو أن تكون على طبيعتها وعلى سجيتها، المهم أن تكون ذبائح لتكون حلالا. أو إذا كانت ليست ذبيحة وإنما هي وقيلة أو قتيلة فهي حرام، سواء قدمت طازجا أو مجمدة، كلاهما سواء. والذي عرفناه وتأكدنا منه في بعض أسفارنا منذ بضع سنين إلى بعض البلاد الأجنبية كإنجلترا مثلا، بأن هناك لا يعرفون الذبح الشرعي إطلاقا، والذين يعرفون الذبح الشرعي يمكن يكون واحد اثنين في كل بريطانيا من المسلمين، من الذين أقاموا أماكن شرعية تذبح فيها الأغنام على الطريقة الإسلامية. وأنا شاهدت بنفسي رجل مسلم هناك أصل من باكستان عنده مكان خاص وزريبة الأغنام بجانبها، وتذبح الذبيحة بطريقة إسلامية ثم تعلق فورا على مشجب فتدفع الدابة بعد أن تعلق فتسير على سكة تنتقل من مكان لمكان. جمع هذا الإنسان المسلم بين الشرع وبين اغتنام الوسائل الحديثة التي من آثارها توفير الوقت. والواقع أن الكفار حينما يلجؤون إلى بعض المخالفات الشرعية بالنسبة إلينا لا نستغرب ذلك، لأنهم لا يحرمون ولا يحللون بنص القرآن الكريم، كما قال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله هذه طبيعة أهل الكتاب وفسرها من الذين أوتوا الكتاب، فلا غرابة بأن لا يحللوا ولا يحرموا، لا سيما إذا كان قصدهم من ذلك توفير الوقت، أنه يذبح كل حيوان هيك على حدة ويسلخ على الطريقة الإسلامية، هذا يأخذ منهم وقت، والوقت مال عندهم يساوي مال. أما هذا الرجل المسلم فقد جمع بين الشرع والمصلحة الزمنية، فنحن كنا نرى تؤخذ الدابة تساق إلى غرفة صغيرة من الحظائر خاصتها، فيأتي إنسان ويأخذ واحدة منها ويكون الآخر في انتظارها فيذبحها ويسيل الدم، ثم تعلق رأسا وتدفع تمشي هكذا تشكل حرف إي مثلا هكذا، تصل لغرفة ثانية هناك ما تكاد تصل إلا بيكون لفظت أنفاسها وبرز بدنها فيبدأ ويسلق، وهكذا بدون تفصيل حتى آخر لحظة على الميزان، والميزان كبير يزن وزن كل رأس ويسجل هناك بطريقة يعني منظمة جدا. المهم تذبح ذبحا إسلاميا، هذا كله في لندن محل واحد. ولذلك من فوائد هذه الطريقة الإسلامية أن الكفار أنفسهم شعروا بفائدة هذا الذبح الإسلامي وخروج الدماء من الذبيحة، فأقبلوا يشترون الذبائح الإسلامية هذه. أي نعم. فإذا مشكلة الحيوانات هذه الذبائح المثلجة هو من حيث أن الغالب عليها أنها لا تذبح وإنما تقتل قتلا، وهذا بلا شك لا يجوز في شرعنا. أما آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيجب أن يرسخ في أذهاننا كلما أثير هذا الموضوع الفهم الصحيح لهذه الآية، هل المقصود طعام بمعنى مطعوم أم طعام بمعنى مذبوح؟ طالما التفسير قاطبة على هذا المعنى الثاني، طعام الذين أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب وليس مطعومهم، وإلا مطعومهم يشمل إيش؟ يشمل أشياء محرمة عندنا في النص، الميتة ومدين وحجر، وإنما تعني هذه الآية ذبائحهم. فإذا جاءتنا هذه الحيوانات مثلجة وهي في الأصل ذبيحة فلا شيء فيها، والعكس بالعكس، والجواب اتضح إن شاء الله. غيره
قول نفس الموضوع، وصل كتاب من بلغاريا بتوقيع مفتي الإسلام لأن هذا اللحم يذبح على الطريقة الإسلامية، هل يمكن الاعتماد عليه مع وجود شهادات لبعض المشايخ؟
هذا ما يدخل في باب قبول شهادة المسلم، هل تقبل شهادة المسلم؟ طبعا هذا له عناوين في كتب الحديث وكتب الفقه، إنما تقبل شهادة المسلم العدل الصدوق، فإذا توفرت فيه هاتان الصفتان فشهادة مقبولة، وبعد ذلك إن كان كاذبا أو واهما فالخطأ عليه. فمن مفتي بلغاريا؟ في أحد منكم يعرفه؟ أنا أقرب إليه منكم حيث أنا من ألبانيا، أنا لا أعرفه، وبالتالي لا أحد منكم يعرفه. نجبة للشهادة الآخرين، إذا كانت شهادة الآخرين عن رؤية عين فلا يسعنا إلا تطبيق القاعدة السابقة، وإن كانت شهادتهم على شهادة المفتي فالشهادة على الشهادة لا تقبل.
إن شاء الله
يمكن أنك يعني كان جريدة وفي جبنة يا رشتيري كيري بعض المحرمات اللي سمعنا عنها الثانية حلال ونقرا في الجامعة في شيء كبير مكتوب لائحة أن هذه محرمة تقول أن فيها لحم الخنزير أو لحم الخنزير، فأثبت بكرامة.
ما هذا هو الكلام؟ طريقة واحدة، جواب واحد، يعني مو كل جزئية جزئية بدنا نتكلم عنها، خذ المبادئ والقواعد. نعم.
سؤال عربي في الكلام جالسي، والكل يسأل يقول إن الشيخ فضال جالس أثناء الأذان ما زالت على المنبر، فممكن أن تبين لنا ذلك؟
نعم. إي نعم.
وهذا يناسب للتذكير اللي قرب أذان.
الأصل لا شك، وهذا الذي نحن واظب عليه دائما وأبدا، أن تؤدى الصلاة الخمس في المساجد، وذلك من الواجبات التي يهملها كثير من المسلمين، وهذا لا يجوز. ولكن كل قاعدة لها مستثنيات، كما جاء في بعض الأحاديث: إلا من عذر، من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له. وهذا طبعا له تفصيل ثاني، إنما الشاهد ولا عذر له. العذر يختلف من إنسان لآخر. بعض هذه الأعذار واضحة بينة لدى كل الناس، رجل مثلا مريض، رجل ضرير ليس له قائد يقوده مثلا، والطريق وعر وصعب، ومن الصعب عليه حيث لم يتمرن الذهاب إلى مثل أماكن بعيدة، وهذا نادر جدا، فقد يقال هذا معذور. بينما الرسول عليه السلام ما عذر عمر ابن أم مكتوم مع تحقق بعض هذه الأوصاف، لأنه يبدو أنه كان متمرنا على السير، كما نرى ذلك في كثير من المصابين بهذا المرض. أريد أن أقول بعض هذه الأعذار واضحة وبينة، أعذار أخرى نسبية، أي لا يمكن لكل الناس أن يشعروا بأنها عذر. فهنا يأتي مبدأ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، فمن وجد في نفسه عذرا فالله عز وجل إن علم منه ذلك لم يؤاخذه، وإلا آخذه. نأتي إلى أصل السؤال والجواب عليه بعد هذه المقدمة. أنا شخصيا كنت منذ قرابة 10 سنوات مثل هذا الاجتماع، نسمع الأذان نخرج جميعا إلى المسجد، لكن بعد ذلك أو قبل ذلك كنت أخرج فقط إعمالا للحكم الشرعي وأنا خاضع له، لكن في نفسي ما فيها من الشعور بأن هذا مثلا فيه فض الجماعة وتفريق الموضوع وتشتيته، ولكن الحكم هكذا، فكنا ننطلق إلى المسجد مهما كان الجمع كثيرا. بعد ذلك الإنسان مهما تعلم فهو لا يزال جاهلا. لما وقفنا على كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، وهذا من كتب تراجم رواة الحديث الأصول العتيقة القديمة، بدأت أقرأ فيه، في المقدمة يذكر هناك تراجم لكثير من أئمة السنة، ومنهم بصورة خاصة الإمام أحمد بن حنبل، فوجدت هناك ما يأتي: كانوا في مجلس يتدارسون فيه العلم، فأذن لصلاة الظهر، فقال أحد الحاضرين مذكرا الإمام أحمد وغيره بأنه حضرت صلاة، فلو أننا خرجنا إلى المسجد، فقال الإمام أحمد: نحن الآن في طاعة الله وفي عبادته وسنصلي هنا. لما قرأت هذا النص وعن إمام السنة كما ذكرتكم آنفا بالنسبة للأخذ ما دون القبضة قلت الآن يطمئن قلبي. إمام السنة يجد أن الاجتماع في السنة يعتبر عذرا لترك الجماعة لجماعة، مش ترك الجماعة مطلقا، ترك الجماعة لجماعة. هذا استفدناه من هذه الرواية. ثم نحن نلاحظ أن الوضع اليوم في هذه المساجد كما سمعتم الآن بين يدي الأذان، هذه المساجد ممتلئة بالبدع والمحدثات من الأمور. لو أردنا أن نتوسع في تفقه والتجاوب مع ما يقتضيه وجود مثل هذه البدع في المساجد لما صلينا في مسجد، لأنه قد جاء عن ابن عمر السابق الذكر في سنن أبي داود بسند قوي أنه دخل مسجدا فسمع رجلا يقول الصلاة الصلاة، قال من كان معه هيا بنا أخرجوا من المسجد لا نصلي في مسجد فيه بدعة. لكننا نقول لو أردنا أن نطبق مثل هذا لا طلقنا المساجد الثلاثة وعطلنا إيه الجماعة، وهذا لا يجوز في الإسلام طبيعة الحال مهما كان شأن هؤلاء في الإغراق في الإحداث في الدين. ولكن إذا ما وجدت مثل هذه المناسبة ووجدت سابقا كما ذكرنا لكم عن الإمام أحمد ثم جد في هذه المساجد من المخالفات ما لم يكن سابقا، ومن ذلك أن الإمام الذي يؤم الناس اليوم قد يكون أميا لا يحسن القراءة، قد يكون قارئا ولكن لا يحسن العقيدة، قد إلى آخره. فإذا أقل ما نقول نجد لنا عذرا يا شيخ أحمد أن نصلي في هذا المكان، لا سيما وجمعنا هنا أكثر وأطيب إن شاء الله تعالى.
يا سيدي بما أننا إلى المسجد وأملك مفتاح إضافي للمسجد، فبعد أن نخلص الجلسة إن شاء الله نذهب للمسجد لأنه أرحب في الصلاة من هنا.
أنت إمام اليوم، أبا بكرة سيقال يلا كش.
يا سيدي والله يا شيخ
كش كش، ما تعرف كش عندنا في اللغة؟ أي كش يعني بنفروا الدجاج. طيب إذا أخرنا الصلاة لا بأس، لأن صلاة العشاء من السنة.
نعم. إنسان صلى بلا وضوء متعمدا هل يكفر؟
هذا السؤال له علاقة بالتكفير أو بجماعة التكفير، والقاعدة في ذلك كنا تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، كل من يرتكب إثما مهما كان هذا الإثم قد يكون من الكبائر له حالة من حالتين فيما استقر في قلبه: عمل واضح، عمل منكر. الآن نحن نتكلم عما وقر في قلبه، يجب أن تعلموا جيدا حيث لم يعلم حتى بعض الخاصة من الفقهاء الحقيقة الآتية: أن للقلب عملا ليس فقط الجوارح، القلب نفسه له عمل، ولخفاء هذا الأمر المنصوص عليه في السنة لما سئل الرسول عليه السلام عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله، الإيمان عمل، لذلك قال السلف يزيد وينقص، وخفي ذلك على من قال لا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ما تصريح القرآن وتتابع الأحاديث الصحيحة في أن الإيمان يزيد وينقص، ذلك لأن الإيمان الذي مقر القلب هذا القلب له عمل، كما أنه له عمل مادي معروف عند الجميع أيضا له عمل روحي معنوي مش معروف عند الجميع، لأنه ليس ملموسا ليس مشاهدا، يعني الطب المجهري لا يستطيع يصل إليه، إنما هذا مما أنبأنا الله عز وجل به، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. لذلك فهذا الذي ارتكب هذه الكبيرة صلى بالناس جنبا غير طهارة، فإن كان ما وقر في قلبه استحلال هذا العمل فهو كافر، وإن كان قلبه ينكر ذلك فهو فاسق فاجر ليس بكافر. هذه قاعدة في كل من يرتكب المعاصي كبيرها وصغيرها، لا فرق في ذلك أبدا. لو أن رجلا استحل بقلبه أن يغمز مسلما بغير حق هذا كفر، مع أنه ما بيخطر في بال الإنسان أن واحد يقول فلان أصيب فلان بدين فلان كذا أنه يخطر بذلك. فالكفر هنا إنما لأنه تعلق كفر بقلبه وهو استحلال ما هو محرم في دين الإسلام. أما كما يفعل كثيرون منا نسأل الله السلامة والعافية، يغتاب الناس بلم على الناس يهزأ بالناس إلى آخره، لكن قلبه ينكر ذلك عليه، فهذا ليس كفرا وإنما هو فسوق وعصيان الله تبارك وتعالى. غيره
في كتابك شرح العقيدة الطحاوية تقول لا يجوز أن يقال إن الله على ما شاء قدير، ولكن هناك أحاديث في البخاري ومسلم تقول إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة وأنا على ما شاء قدير، كيف تقول؟
هذا الحديث أرجو من السائل إذا كان على علم أن يدلنا على محل وجوده في البخاري ومسلم. أما في مسلم الرواية أنا وقفت عليها وأنا وهي عندي تحت دراسة حديثية، أخشى لا شيء أخشى رواة وثقات، لكن أخشى أن تكون شاذة، لكني لا أعلم حتى هذه اللحظة أن هذه الرواية أيضا في صحيح البخاري. وإن كان السائل موجودا الآن وموجود في ذهنه الآن مكان وجود هذه الرواية في صحيح البخاري، فأنا أرجو أن يدلني على مكانها لأضم إسنادها إلى إسناد مسلم الذي كنت وقفت عليه. وأقول لكم بالمناسبة أنا ما وقفت على هذا بنفسي، مع أنه موجود، جاءني خطاب من المغرب من بلدة مش الرباط، لا في هيك طاق أظن
فجة،
لا خلاصة جاءني كتاب من رجل كنت غريب شوي، أبو خبزة، كان من الطلاب في الجامعة الإسلامية وتخرج منها، وهو الآن أمين المخطوطات في مكتبه هناك في تلك البلدة، لعلي أذكر اسمها قريبا. ورجل هو بيقدرنا وماشي معنا خط السلفي الذي ندعو إليه، فذكر لي نفس هذا الموضوع، قال أنت ذكرت في تعليق على العقيدة كذا وفي صحيح مسلم كذا، مثل جاء في السؤال تماما. فرجعت إلى الرواية في صحيح مسلم فوجدتها كما قال تماما، فبدأت بالبحث والتحقيق لكني انقطعت لأني أريد مادة جديدة لأصل إلى الحقيقة، إما أن أقول هذه الرواية صح فنعدل تعليقنا في الحاشية هناك، وأما أن أقول هذه الرواية شاذة. فمن كان عنده علم بوجود هذه الرواية في صحيح البخاري صلي دلنا على محلها، وإلا الموضوع الآن عندي لا يزال معلقا.
اسمح لي شيخ عطان، أعتقد الرواية موجودة في صحيح الجامعة. هاي الرواية موجودة في صحيح الجامعة.
ما بيهمني، بيهمني مصادر أصيلة لتساعدني على التحقيق. هل في... نعم صحيح، هذا مفهوم بدهيا، لكن هو يقول عزاه للبخاري مسلم، فإذا كان في البخاري يعرف موضعه يوفر عليها. نعم تفضل.
وانا فيه حديث مثل يقول إما لكما جئمونك ولا كان على ما أشعر بيه
رواه. نعم ملاحظة لأخواننا في الاجتماع السابق لم يتيسر لنا الإجابة على أكثر الأسئلة، ذلك لأن جل الوقت ذهب في الكلمة التي ألقيناها بين يدي الأجوبة. والآن ذكرني ورقة قدمت فيها ما يشعر بأن مقدمها رجل عطشان جدا يعني، فقد ملأ صفحة أو صفحتين أسئلة، ومعنى هذا أنه لم يبقى مجال للآخرين. ولذلك أرجو كل إنسان منكم يسجل سؤالا واحدا حتى يمكننا العدل، وسوف لا يمكننا لأنه ستكون أسئلة كثيرة كثيرة جدا. يعني لو واحد قنع بسؤال سوف لا نستطيع أن نجيب، لأن الوقت مهما طال بنا الوقت فساعة ونص أو ساعتين الكثير. فإذا واحد مثلا ملى صفحة وسبعتين أسئلة لا يمكن الجواب على بقية الأسئلة إطلاقا. لذلك أرجو القناعة والاقتصاد والدعم وترك الأنانية جانبا الآن. يا الله أهلا مرحبا. وشيء آخر بين هذه الأسئلة أذكر وذكرى تنفع المؤمنين أن يختار أحدكم السؤال الذي بهمه، أن يبدأ في العقيدة وأنت نازل، وهذا طبعا أدب نأخذه من كثير الأحاديث الصحيحة التي منها مثلا حديث جبريل عليه السلام في القصة المعروفة في الصحيحين حينما جاء في سورة إنسان لا أعرف أحد من الحاضرين ولا هو مسافر لأنه عليه ثياب بياض إلى آخر الحديث كما هو معروف. المهم سأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، ثم في نهاية الأمر قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن فأنتم يجب أن تسألوا عما يتعلق بالدين بطبيعة الحال، ولكن فيما يهمكم منه بقدر الإمكان. كل إنسان طبعا يختلف عن آخر، فربما إنسان مثقف ثقافة غير يكون أشكل عليه فهم آية وحديث فيسأل عنه، رب آخر ليس هناك في هذه الثقافة لكنه بحاجة يتعلم ما يتعلق بالعقيدة بالتوحيد بفرائض الصلاة بنواقض الوضوء مثلا. على كل حال كل إنسان يسأل عما يهمه. رأي الشيخ أحمد نبدأ بالإجابة ولا نتريث قليلا؟ نعم بسم الله.
يا عبد الرحمن قل الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. والناس تشكر عليهم الحديث انه يعني يفتي ورؤيا يعني وإن أحدكم مثل ما ينصر إليه الملك في أمر بكف أربع بكف رزق وعدل وشقي وسعيد، هل هذا يعني أنه شقي وسعيد أنه يعني إلى النار أبدا، أو أن الله سبحانه وتعالى علم بعلم الأجل أن هذا الإنسان سيكون كذا وكذا؟ إجابة
الإجابة شوف الورقة في أول السؤالات الحب السؤالات الأخير. السؤال الأول، هل يجوز للإنسان أن يستقبل المصلي بوجهه؟ ليس هناك في السنة شاع على بعض الألسنة لا يفلح وجه صلي إليه، هذا ليس له أصل في السنة. وهناك حديث البخاري حينما كان يصلي في حجرته أو في بيته عليه الصلاة والسلام والسيدة عائشة معترضة بين يديه، فهذا الاعتراض بينه وبين القبلة فيه إشارة إلى أنه لا مانع ولا شيء في استقبال المصلي شخصا بين يديه، وبعد ذلك ليس هناك كبير فارق بين أن يصلي إلى هذا الإنسان إلى جنبه أو إلى ظهره أو إلى وجهه، اللهم إلا في ناحية واحدة، إذا كان هذا الوجه في وضع غير طبيعي مثلا، لا سيما إذا كان امرأة كما في نفس الحديث، مما قد يشغل بال المصلي، حين ذلك يأتي كراهة هذا الاستقبال من حيث أنه يلهي المصلي، وهذا أدب بالنسبة للصلاة بصورة عامة، أنه لا ينبغي للمصلي أن يكون بينه وبين قبلته ما قد يلهيه عن صلاته أي شيء كان. على ضوء هذا التعليل وألا وهو الإلهاء يكون جواب عن استقبال الوجه، فإن كان ثمة إلهاء ما لم يشرع ولم يجوز، وإن كان الوضع طبيعي فلا شيء في ذلك. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في جوف الكعبة أو بالأحرى لما دخل الكعبة ليصلي فيها وجد قرني كبش إبراهيم معلقين في جدار الكعبة من الداخل، فأمر عليه الصلاة والسلام شخصا بأن يخمرهما من خمار يعني يغطيهم، والسبب هو أن لا ينتهي الإنسان في صلاته بالنظر إلى هذين القرنين المذكرين بما كان في الماضي في السابق. هذا من أحاديث التي تدل على أن المصلي لا ينبغي أن يصلي وبين يديه شيء يلهي. كذلك جاء في صحيح البخاري والحديث السابق في سنن أبي داود بالسند الصحيح ومسند الإمام أحمد أيضا. أما حديثنا الآتي فهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة، الخميصة في اللغة العربية التي كدنا أن ننساها هو بالتعبير الشامي عندنا ما يسمى بالصاي، والصاي هو ثوب معلم مخطط بالأبيض والأحمر والأخضر، هذا هو الخميصة. فصلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم في خميصة له، ولما سلم من صلاته قال خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني أي الخميصة وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكننا أن نتصور إنسانا أصفى قلبا وأشد ارتباطا بالله عز وجل خاصة حينما يقوم بين يدي ربه أكثر منه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فهو يتخذ الوسائل التي تحول بينه وبين ما قد يري عن صلاته. فماذا يقول أحدنا عن نفسه؟ لا شك أننا نحن أولى بأن لا نجعل بيننا وبين قبلتنا التي نستقبلها شيئا يلهينا عن صلاتنا وعن أقبالنا على ربنا تبارك وتعالى. وهذا في الواقع يفتح لكم بابا واسعا أن المسلم حينما يريد أن يقوم في الصلاة ينبغي أن لا يكون هناك شيء يليه إطلاقا، لا سيما الصور التي تلي المسلمون اليوم في بيوتهم اقتناء بل وتعليقا وبخاصة في صدور الأمكنة. فهذا بالإضافة إلى أنها تلهي فهي تبعد ملائكة الله تبارك وتعالى عن أن تدخل في تلك البيوت، كما جاء في الحديث الصحيح لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب غيره.
سؤال: هل يجوز الإخبار بالحب في الله أكثر من مرة؟
كان السائل يقصد حب الله يعني إخبار أخيه الذي يحبه. أما قضية الجواز لا أرى ما يمنع من ذلك، ولكن ينبغي أن يكون المخبر حكيما وأن لا يأتي بما يقال إنه تحصيل حاصل. فإذا كان رجل مسلم أخبر أخا له أنه يحبه في الله ثم داخله ظن أن هذا المخبر لعله نسي فكرر ذلك مرة ثانية فلا بأس من ذلك. أما إذا كرر الإخبار بدون موجب فيخشى أن يدخل ذلك في باب الرياء والسمعة وحب الظهور، وقديما قال بعضهم حب الظهور يقطع الظهور. نعم.
الأرض كروية الشكل، فإن الإنسان أينما وجه تكون قبله السماء هي أعلاه، وهذا يثبت أن جميع الاتجاهات سماء وراسم شكل سماء من فوق من تحت. فهل هذا يتوافى مع إثبات التوصية لله تعالى؟
بل هذا يؤكد السؤال نفسه يوضح أن كون الأرض كروية وأن السماء تحيط بها أن الله عز وجل أيضا محيط بكل ذلك وهو بكل شيء محيط، فلا إشكال في هذا. وإنما الإشكال في الحقيقة يرد عند من يتوهمون أن الأرض سطح مستوي تماما، حينئذ يقال هناك فوق وهناك تحت. لكن بالنسبة للأرض الكروية فالفوقية هي خط الأرض كله، أما التحت فهو مركز الكرة هذه. ولذلك في الواقع ثبوت هذه الآية في العصر الحاضر ثبوتا علميا أن الأرض كروية تؤيد، وأنا أتعرج من أن أقول تؤيد لأن الشريعة القرآن والسنة ليست بحاجة إلى ما يؤيدها، وإنما أجد أن نقول تؤكد ما جاء في الكتاب والسنة أن لله تبارك وتعالى صفة العلو على مخلوقاته كلها.
في تخريجكم لأحاديث الحلال والحرام ليوسف القرضاوي تذكر فقط حديث رواه أبو داود أو حديث رواه أحمد ولم تذكر في الصحة أرجو إيضاح
لها. هذا مع الأسف شبهة أوجدها طابع الكتاب، إن تخريجي لكتاب الحلال والحرام للأستاذ الفاضل يوسف القرضاوي لما يطبع بعد، وبعبارة أدق لما ينشر بعد. أما الذي تجدونه من تخريج على كل الطبعات حتى الثانية عشرة هذا هو تخريج المؤلف يوسف القرضاوي نفسه، ليس تخريجي أنا، وإنما في بعض المقدمات ما أدري سهوا قصدا الله أعلم بالنية جاء ما يشعر بأن التخريج الموجود في هامش الكتاب هو للألباني، والواقع أنهم كانوا يقصدون التخريج الذي سيطبع في المستقبل القريب ظنا، ثم جاءت المشاكل التي تعرفونها وتسمعونها في لبنان فأخرت طباعة هذا الكتاب ألا وهو التخريج. ولذلك فالإشكال من أصله قائم على هذا الخطأ، فإذا تبين الخطأ طاح الإشكال، وأظن هذا واضح. وانتظروا إن شاء الله قريبا التخريج بقلمي في كتاب في مجلد خاص، وهناك سوف لا تجدون حديثا مسكوتا عنه، وإنما كما هي عادتنا في جل إن لم نقل في كل كتبنا كل حديث تعطى له مرتبته من صحة أو ضعف أو ما بين ذلك. نعم.
ما حكم الذي يأخذ من لحيته مع الدليل؟ حكم الأخذ من اللحية،
الأخذ من اللحية له صورتان، إما الأخذ كليا شوية ميه شيخ عمد، إما الأخذ كليا بمعنى الحلق، وإما الأخذ دون ذلك. وواضح أن السائل لا يعني الأخذ الأول الذي هو الاستئصال، يظني أنه يعلم أنه في الإسلام محرم، وأنا لا أريد الخوض في هذه المسألة لكثرة ما طرقناها إلا إن أحوجنا إلى ذلك، لأن أريد أن أجيب عن السؤال ولا أستطرد تجاوبا مني مع حاجة السائلين وكثرة الأسئلة كما أشرنا في أول هذه الجلسة. فالسائل يعني ما ليس بحلق، وحين ذاك نقول هذا الأخذ الذي ليس حلقا واستئصالا وإنما هو تقصير فهذا له صورتان، إما أن يأخذ ما تحت القبضة وإما أن يأخذ ما فوقها. أما الأخذ الأول وهو ما دون القبضة ففي خلاف بين العلماء حقيقة، فمنهم من يقول لا يجوز الأخذ مطلقا إعمالا منهم لإطلاق الحديد وأعفوا اللحى، وهذا نص واضح في أن الإعفاء مطلق لم يقيد بقيد. ومنهم من يذهب إلى أن الإعفاء المأمور به في هذا الحديث هو ما يساوي القبضة، أما ما دون ذلك فلا بأس من أخذه. وحجتهم في ذلك، وهذا الذي نطمئن إليه كما ذكرنا أكثر مرة، أن راوي الحديث وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي روى الحديث حف الشارب وعات اللحى كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة. ونحن نعلم بأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الشاهد كالغائب، ومنه جاء قول الشاعر وما راء كمن سمع. ابن عمر سمع الرسول عليه السلام يقول وعافوا اللحى ورآه كيف يعفو، فاقتدى به. وهو يعني ابن عمر إن لم نقل أكثر الصحابة حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من القول بأنه من أكثرهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على هذا الاتباع. ولذلك فلا يعقل عند من عرف هذه الحقيقة في عبد الله ابن عمر من حرصه الشديد على اتباع الرسول عليه السلام أن يخالفه وهو يراه بعينه قد أطال عليه السلام لحيته ولم يأخذ منها شيئا، فهو يخالفه إلى ما الرسول نهى عنه. هذا أمر مستحيل. لذلك كان مذهب إمام أهل السنة إطلاقا ألا وهو أحمد بن حنبل رحمه الله مطابقا لفعل ابن عمر نفسه، مع أنهم يعني ابن عمر والإمام أحمد وسائر من ذهب هذا المذهب يعرفون ما ذكرناه آنفا من مذهب الفريق الأول أن الحديث مطلق وكلها من ناحية العربية مطلق، ولكن ما شاهده ابن عمر فيما نقدر كما ذكرنا آنفا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته كان ذلك تقييدا عمليا بهذا الإطلاق القولي. فاتفق أحرص الناس أو من كان من أحرص الناس في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان من أحرص الناس أيضا من الأئمة الأربعة على اتباع السنة أن الأخذ الممنوع هو ما دون القبضة، عفوا ما فوق القبضة، أما الأخذ ما دونها ما تحتها هذا أمر جائز لفعل ابن عمر رضي الله عنه. وكإلفات النظر لحرص ابن عمر على الاتباع حتى يدخل في أذهاننا جيدا أن من يفعل ما سيأتي لا يمكن أن يخالف الرسول عليه السلام فيما فيه أمر على افتراض أنه على إطلاقه. جاء عن ابن عمر حوادث عجيبة وغريبة تدل كلها على حرص الاتباع، أذكر فقط واحدة منها. رؤية ذات يوم قد أخذ مقود ناقته وهو يدور بها في ساحة من الأرض واسعة ليس هناك طواف وليس هناك كعبة طبيعة الحال، فاستمع انتباه بعض من كان حوله قالوا له لماذا تفعل هكذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا منتهى الاستسلام في اتباع الرسول عليه السلام دون معرفة يا ترى كما نحن نقول اليوم في لغة العلم الصحيح، يا ترى هل هذا العمل الذي رآه ابن عمر من الرسول عليه السلام هو من السنن التعبدية أم من السنن العادية؟ ابن عمر لا يفصل هذا التفصيل وإنما يسلم تسليما، هكذا فعل الرسول إذا هو يفعل كما فعل الرسول عليه السلام. ولا أريد أيضا أن أدخل في هذا البحث الطويل أن السنن تنقسم إلى قسمين، سنة تعبدية وسنة عادية، إنما المهم أن هذا ابن عمر هذا فعله وهذا حرصه باتباع الرسول عليه السلام، فلا يمكن مع هذا كله أن يجد الرسول عليه السلام لا يأخذ من لحيته مطلقا ما هو يخالفه. فمن هنا نحن نرجح هذا المذهب الذي كان عليه ابن عمر وكان عليه إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم هذا سؤال يعني يرد كثيرا. بلا شك أن التهديد الذي لا يمكن الخلاص منه ولا يمكن إلا الاستسلام له هو ما يمكن القبض عليه. اللحية ما هي لغة؟ الشعر النابت على اللحيين فيه عظمتين هيك ممتدين حكين يعني. فنحن ما نستطيع أن نقبض مثلا على اللحية من حيث منبتها من هون، ما نقدر نقبض على اللحية. فكل واحد بقى معنا ممكن يعمل التجربة بتناجل هيك 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 لحتى يتمكن من القبض. حين ذاك يبقى الخلاف يا ترى من منبت اللحية أو فوقها بقليل. فالظاهر فوقها بقليل لأنه يمكن القبض مع شيء من إيش مما يسمى لغة بالذقن، وتسمية اللحية ذقن خطأ لأن لغة لا فرق بين الرجل والمرأة من حيث الذقن، المرأة لها ذقن أما الرجل فله لحية وذقن، فباللحية يمتاز على المرأة. الذقن هو هالفكين دول اللي تنبت عليهم اللحية، فهذا الذقن الأسفل ممكن القبض عليه كما ترون. إذن فالقبضة هو من منبت اللحية إلى فوق قريبا، وما طال دون القبضة هذا يجوز أخذه. هذا الذي نفهمه من التحديد الذي صح عن عبد الله بن عمر الخطاب. ولا تسلسل يا شيخ أحمد بعدين بتسلسل سيئة بتسلسل سيئة جاء واحد سؤال دون حول السؤال.
إصبعين؟
نعم هذا القبضة. القبضة هي قبضة الكف والإصبعين لم تذكر في الحديث والحمد لله.
في سؤال حول الموضوع نفسه، إذا كان التفاف اللحية حرام فهل لا تجوز أو لا تقبل عبادة وصلاة غير الملتحين؟ وما هو النص الشرعي القاضي بالتحريم؟
هناك رسالة لأحد المغاربة ألفها يذهب فيها إلى إثبات بطلان صلاة الحالقين للحاضر. لا تستعجلوا. هذه الرسالة قرأناها ودرسناها جيدا، فوجدنا الرجل يورد أحاديث بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، ومع ذلك هذه المجموعة من الأحاديث ليس فيها ولا حديث واحد يصرح حتى ولو كان حديثا موضوعا أن الذي يحلق لحيته فلا صلاة له. وإنما هو ذهب باستنباط خاطئ منه إلى هذا الحكم الذي عنوان له في الرسالة إبطال صلاة حليق اللحية. وهذا المذهب هو مستمد من مذهب ابن حزم رحمه الله الظاهري، حيث بنى قاعدة علمية أن كل من صلى وارتكب محرما في صلاته فصلاته باطلة، وأنجب منطق متسلسل يقول إن من صلى مثلا وهو لابس ثوب حرير لم يصلي كما أمره الله عز وجل، الله أمره أن يصلي في ثياب طاهرة غير نجسة لا مادة ولا معنى، فما دام أنه لم يصلي كما أمره الله عز وجل إذن فصلاته غير صحيحة.